السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تقدم أن أكثر صور هذا الجزء المبارك الكريم جزء عام، أكثر صور هذا الجزء تتناول قضايا البعث والنشور الذي هو الخروج من القبور، ثم أيضا تتناول الحساب والسؤال عن الأعمال. بدأ ذلك في سورة عامة وفي سورة النبأ، قال سبحانه: عما تساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ثم سمي بسورة الناجعات وفيها والناجعات غرقا، إلى قوله تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة أي وجه الأرض كما تقدم. ثم في نفس السورة: إذا جاءت الطامة الكبرى وما تذكر الإنسان ما سعى وبرزة الجحيم المنورة. وفي سورة عبث كذلك: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. وجاءت سورة التكوير كذلك: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت، إلى قوله: علمت نفس ما أحضرت. وجاءت أيضا سورة الانفطار بعد ذلك: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. فكل هذا يتعلق بالبعث، حتى سورة المطففين كذلك: ويوم المطففين، إلى قوله: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وكذلك عقبة بسورة الانشقاق: إذا السماء انشقت، إلى قوله: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي عامل عملا فملاقي جزاء عملك. وهكذا سائر الصور. فأغلب صور هذا الجزء تتناول قضايا البعث والنشور، وهذا يتفرع عنه كما أسلفنا أن سلامة العمل تكمن في سلامة المعتقد. إذا كان الشخص يعتقد اعتقادا صحيحا أنه مبعوث ومسؤول أمام الله عن أعماله، فحينئذ يعمل عملا صحيحا لأنه موقن أنه سيلاقي جزاء هذا العمل. لذلك قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. فلو ظنوا أو لو أيقنوا أنهم مبعوثون ليوم عظيم ما طففوا المكاييل ولا طففوا الموازين. فالحاصل أن أغلب صور هذا الجزء تناولت ركن الإيمان الذي هو الإيمان بالبعث وما يتعلق به من مقدمات ومن توابع تتبع هذا اليوم، والله أعلم. ففي هذه الصورة كذلك جاء المسير على هذا المنوال: إذا زلزلت الأرض زلزالها. والزلزلة كما لا يخفى عليكم الحركة الشديدة السريعة. إذا زلزلت الأرض زلزالها، المراد بزلزالها هنا الزلزال الأعظم. فالأرض تزلزل جنابه ولكن المراد بالزلزال في هذه الصورة الزلزال الأعظم والأكبر الذي يعم الأرض جميعها ويكون سببا لتدمير كل ما عليها. فالمراد بزلزالها الزلزال الأكبر الأعظم الذي هو من أشراط الساعة العظمى. ومن هذا الباب أيضا ما ورد في ذكر المسيح الدجال، فهناك دجاجلة كثيرون، لكن إذا أطلق الدجال فالمراد به الدجال الذي بين يدي الساعة. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، هنا يطرح سؤال: متى هذا الزلزال؟ هل هو قبل يوم القيامة أو هو بعد يوم القيامة؟ هناك قرائن في السورة الكريمة استدل بها على أن هذا الزلزال قبل يوم القيامة، وقرائن أخر في نفس السورة استدل بها على أن هذا الزلزال في يوم القيامة بعد نفخ الصور. أما القرائن التي استدل بها على أن هذا الزلزال قبل يوم القيامة فقوله: فقال الإنسان ما لها، ما الذي حدث للأرض؟ واستغراب من الإنسان يستغرب ما الذي يحدث. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: تقيء الأرض أفلاذ أكبادها كأمثال الأسطوان من الذهب والفضة. فيأتي السارق فيقول: في هذا قطعت يدي. ويأتي القاتل فيقول: في هذا قتلت. ويأتي قاطع الرحم فيقول: في هذا قطعت رحمي. ثم يدعونه فلا يأخذ منه شيء. تقيء الأرض أن أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. فيأتي القاتل فيقول: في هذا قتلت. ويأتي السارق فيقول: في هذا قطعت يدي. ويأتي القاطع أي قاطع الرحم فيقول: في هذا قطعت رحمي. ثم يدعونه فلا يأخذ منه شيء. هل هذا قبل يوم القيامة أو بعد نفخ الصور؟ الظاهر من هذا أنه قبل يوم القيامة، فاستدل بهذا الحديث وبقول الإنسان ما لها على أن الزلزال المذكورة قبل يوم القيامة. وهناك أدلة أخرى تفيد أن هذه الزلزلة بعد النفخ في الصور أو يوم القيامة. قال الله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سياق هذه الآيات يشعر أنها قبل يوم القيامة، لكن ما ورد فيها من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو يقول الله سبحانه وتعالى لآدم يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك ربنا وسعديك. وفي رواية والخير في يديك والشر ليس إليك. فيقول الله له يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999. فحينئذ يشيب الصغير. عند هذه المقالة أخرج من كل 1000 من ذريتك 999 يشيب الصغير. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سبحانك اللهم. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لأصحابه شق ذلك على أصحابه فقالوا وأينا ذات الرجل يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. ألا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبر الصحابة حمدا لله. ثم قال ألا ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبر الصحابة حمدا لله. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يفيد أن الزلزلة المذكورة أيضا بعد القيامة. من العلماء من حاول التوفيق بين القولين وقال إنها قريبة جدا من القيامة فلقربها من القيامة كأنها هي القيامة وكأنها مرتبطة بالقيامة أو جزء من القيامة. فالشيء إذا كان قريبا من الشيء يعبر عنه بأنه هو كما قال تعالى في سورة النحل أتى أمر الله فلا تستعجلوه. معنى الأمر ما أتى ما حل فعلا ولكنه لقرب مجيئه عبر عنه بلفظ أنه أتى. فالتلازم الشديد والتقارب الشديد بين الساعة وبين القيامة عبر عنها بهذه التعبيرات فهي مع الساعة مباشرة. إذا زلزلت الأرض زلزالها أي زلزالها الأكبر فهلكت حركة شديدة فدمر كل شيء عليها كما قال تعالى إذا رجت الأرض رجا وأخرجت الأرض أثقالها. ما هي هذه الأثقال؟ العلماء لهم فيها قولان أحدهما أن الأثقال هم الأموات الذين دفنوا فيها فقد كانت الأرض لهم بعد موتهم كفاتا كما قال تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا. كانت لهم مدفن تسترهم فتخرج هذه الأثقال يوم القيامة. فمن العلماء من قال إن المراد بالأثقال الموتى الذين هم بداخلها كما في الآية الأخرى وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها أي من الأموات وتخلت عنهم وأذنت لربها وحقت أي سمعت لهم وأطاعت. هذا هو القول الأول أن تفسير الأثقال الأموات الذين هم بداخلهم. والقول الثاني أن المراد بالأثقال الكنوز التي في بطنها كالذهب والفضة وغير ذلك على ما سمعتموه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآمس تلقى الأرض أو تقيء الأرض أفلاذ كذبها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة الحديث ونحوه. لكن قبل الساعة قول النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الفرات أو يحفر الفرات عن جبل من ذهب نهر الفرات عن جبل من ذهب فيأتي الناس يتقاتلون يقتل من كل 1999 ويبقى واحد فيظن كل رجل منهم انه هو الواحد ففيه نفس المعنى. فهذانهما القولان في تفسير الاثقال اخرجت الارض اثقالها. وقال الانسان وقال فتعجب واستغراب ما لها ما الذي حدث للارض حتى تفعل هذه الافعال. وقال الانسان ما لها هل كل الانسان يقول ذلك ام الانسان الكافر فقط؟ فالمؤمن يعلم ان هذا هو امر الله. فمن العلماء من قال ان الايه افادت العموم وكل انسان يقول ذلك لان الله اطلق ولم يقيد فكل انسان يتعجب من الذي حدث. ومنهم من حمل الانسان على الانسان الكافر واستانس لقوله بقوله سبحانه وتعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فالذين أوتوا العلم والإيمان يقولون لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. قال الله سبحانه وتعالى وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. ما معنى قوله سبحانه يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها؟ من العلماء من قال إن الأرض تتكلم كلاما حقيقيا مجيبة للإنسان على تساؤله. فلما يقول الإنسان مستغربا متعجبا ما لها ما الذي حدث للأرض فتجيبه قائلة إن الله أوحى إلي بذلك وأمرني به. إن الله أوحى إلي بهذا وأمرني به لأن ربك أوحى لها. فالمعنى يومئذ إذا سألها الإنسان عن سبب أفعالها التي فعلت فتجيبه قائلة إن الذي فعل بي إنما حدث بوحي الله إلي بلسان المقال. ومنهم من قال إن الإجابة بلسان الحال فيتساءل الإنسان ما لها فلا يجد إلا إجابة وهي أن هذا الذي حدث إنما حدث بأمر الله وإن لم تتلفظ الأرض بهذا اللفظ. ومن أهل العلم من قال يومئذ تحدث أخبارها معناه تخبر عن كل شخص بما عمل على ظهرها. تأتي الأرض يوم القيامة وتشهد على كل عامل بعمله، يا رب هذا الرجل مشى علي كي يذهب إلى المسجد ويصلي وسجد لك علي، يا رب هذا العبد مشى علي كي يتصدق، مشى علي وخطى علي خطوات كي يشهد الجمع والجماعات ويحضر مجالس العلم، وذاك العبد يا ربي مشى علي للشر والفساد وساء على وجهي وطفق يهمك الحرث والنفس، فتحدث عن كل شخص بالذي عمل عليها. ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي نكتب الآثار. من العلماء من قال آثار الخطأ، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ويشهد لهذا المعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لبني سلمة لما كانت ديارهم بعيدة عن المسجد وأرادوا أن يقتربوا من مسجد رسول الله ويشتروا بيوتا بجوار المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، أي الزموا البقاء في دياركم البعيدة، تكتب آثار خطاكم في موازينكم أو في صحفكم. فهذا وجه في تفسير قوله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها. ففيه أقوال: أحدها أن الأرض تجيب إذا سألها الإنسان ما لك، فتجيبه إما بلسان الحال أو بلسان المقال، أن هذا الذي حدث لي إنما هو بوحي الله إلي. والوجه الثاني أنها تخبر عن كل شخص بما عمل على ظهره. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس. ما معنى يصدر؟ يصدر أي يرجع، ومنه قول الفتاتين قالتا لا نفتي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، أي حتى يرجع الرعاة من الشقوى. فقوله تعالى يومئذ يصدر الناس أي يرجع الناس. يرجعون من ماذا؟ فيه قولان للعلماء، أحدهما يرجعون من موقف الحساب بعد أن حنسبوا، لكن هذا القول يحتاج إلى تقدير في الآية. فالمعنى يومئذ يرجع الناس من موقف الحساب ليروا جزاء أعمالهم، فيقول قوله ليروا أعمالهم أي ليروا جزاء أعمالهم. فيرجع الناس من موقف الحساب، منهم الذي تلقى كتابه بيمينه، فمنهم الذي تلقاه بشماله من وراء ظهره عياذا بالله، فيتلقون جزاء الأعمال. إن رجل يطير قرحا ويقول: ها أوم اقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. وآخر بائس متبائس اسود وجهه وازرقت عينه كما قال تعالى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. فقوله يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أما أشتاتا متفرقين من موقف الحساب، هذا راجع في هذا الاتجاه وهذا راجع في هذا الاتجاه، ولم من موقف إذا أمعنت النظر فيه وتخيلت وتصورت. كل انطلق الكتاب ورجعوا متفرقين، ثم بعد ذلك ينظموا في جماعات، كل جماعة مع أمثالها وأضرابها، كل أصحاب اتجاه ووجه مع بعضهم، كما قال تعالى وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، كما قال وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أي جماعات جماعات. فيرجعوا من موقف الحساب متفرقين، كل معه كتاب أعماله، يرجع حتى يلاقي جزاء العمل وينتظم في تلك أمثاله وأشكاله إن كانوا صالحين أو كانوا صالحين. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي وأمثالهم ونظراءهم وما كانوا يعبدون من دون الله، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. هذا القول الأول في تفسير قوله يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أي يرجع الناس من مواقف الحساب متفرقين ليروا جزاء أعمالهم التي عملوها. والقول الثاني يومئذ يصدر الناس، أي يرجع الناس من قبورهم، يرجع الناس من قبورهم لما ينفخ في الصور، فيرجعوا من قبورهم إلى مواقف الحساب ليروا أعمالهم، فكل شيء قد فعلوه أثبت في الزبر، وكل صغير وكبير قد افتقر، كل شيء أثبت عليهم وسجل عليهم، فيرجعوا من القبور إلى مواقف الحساب كي يروا أعمالهم. وهنا يرجع من القبور أيضا متفرقين، كما تقدم أن الله سبحانه وتعالى يقول يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، فعند خروجهم من القبور لأول وهلة يخرج أيضا متفرقين كالفراش المجنون الطائش، كل فراشة في اتجاه يركب بعضه بعضا، وبعد مدة ينظم الركب ويكونون كالجراد المنتشر، فالجراد له وجهة محددة ويسير في اتجاه محدد، أما الفراش الطائش يركب بعضه بعضا والله أعلم. فالقول الثاني في تفسير قوله يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أي يرجعوا من قبورهم إلى مواقف الحساب متفرقين فرقا فرقا أشخاصا أشخاصا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، أي فمن يعمل في دنياه مثقال ذرة من الخير يراها. ما هو ضابط الذرة؟ من العلماء من قال إن الذرة هي النملة الصغيرة الحمراء، هي النملة الصغيرة الحمراء، ها ومن قول الحسن البصري في تفسير في بعض مقالاته في شأن الأبرار البر هو الذي لا يؤذي الذر. البر هو الذي لا يؤذي الذر، يعني ما يقتلش أي أحد ولا يضرب أي أحد، حتى النملة الصغيرة الحمراء لا يؤذيها. الشاهد أن من العلماء من ضبط الذرة بأنها النملة الصغيرة الحمراء. فإن قال قائل إن العلم الحديث وضح أن الذرة تنقسم إلى إلكترون وبروتون وكل هذا لا يرى بالعين المجردة، فلماذا فسرت الذرة بهذا التفسير الذي هو النملة؟ فالإجابة أن الله خاطب الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصغر شيء في أعينهم وهو النملة الصغيرة الحمراء، أو على القول الثاني هو ذرة الغبار التي تكون في شعاع الشمس في الغرفة التي يدخلها ثقب على ما قاله بعض العلماء. كان هذا أصغر شيء يتخيله العرب، لكن أصغر منه أثبت أيضا في كتاب الله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك، وأثبت الأصغر الذي هو أصغر من الذرة فيندرج تحته ما اكتشف مؤخرا، ولا أكبر إلا في كتاب المبين. فمن يعمل مثقال ذرة حتى الذرة. لذلك روي عن أم المؤمنين عائشة أنها كانت إذا أتاها سائل لا تبخل عنه بالصدق ولو بتمرة، وتقول سبحان الله كم في التمرة من ذرات. والله يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. هذا انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة جارتها ولو فرث شاه، لا تحقرن جارة الهدية أن تهديها إلى جارتها أو تقبلها من جارتها، ولو كانت الهدية هذه حافر شاة أو رجل شاة التي سماها الناس من البقر الكوارع، من ركبة الشاة إلى حافرها. يعني إذا أهديت أيتها المسلمة أو إذا رغبت في الإباء وليس عندك شيء فلا تستقلي الهدية أن تهديها، وإن كانت قليلة فبادري لإخراجها ولا تحتقريها فكان فيها من ذرات. والرجل الثاني: إذا أهدت لك أيتها المسلمة أختك شيئا فاقبليه، فالهدية في أصلها دليل على المحبة، ومن ثم حسن عند بعض العلماء حديث تهادوا تحابوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، لهذا أجر. الشاهد أن العبد لا يستقل أعمال البر ولا يستصغر أعمال الشر كذلك، فقد ترى العمل في عينيك يسيرا ولكنه عند الله كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي لا يخفى عليه لما مر بالقبرين: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أي في أنظاركم، بلى إنه كبير، أي كبير عند الله سبحانه وتعالى. قد بكل بساطة تتكلم في عرض المسلم وتظن أنك ما فعلت شيئا وأنت قد أكلت لحما ميتا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وقد تقدم عن أنس بن مالك كما في البخاري: إنكم تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. يقول هذا للتابعين الذين هم خير قرن بعد قرن الصحابة، انكم تعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات اي من المهلكات. فالله يقول فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. فهذا النص عام تندرج تحته كل افعال البر وكل افعال الشر. وقد استدل به الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديثا في فضل الخيل فساله سائل يا رسول الله والحمر اي والحمير يا رسول الله ما القول فيها اذا احتبستها في سبيل الله. هذا مضمون السؤال ولم يكن لفظه. فقال ما انزل علي فيها الا هذه الايه الفازه الجامعه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فأفادت الآية كل شيء يفعله العبد مثبت خائنة الأعين مثبتة. اللفظ الذي يتلفظه العبد مثبت حركة اليد مثبتة كل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستتر ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينه وبينها ان بينها وبينه امدا بعيدا. فالامر كما قال سبحانه احصاه الله ونسوه احصاه الله ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لقد صحح بعض العلماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وعائشة إياك ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. وفي رواية كقوم نزلوا ببطن واد فجمع هذا عودا وجمع هذا عودا حتى جمعوا حطبا كثيرا فانضجوا لحمهم او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما قال الشاعر لا تحقرن من الذنوب صغيرة ان الصغير غدا يعود كبيرا إن الصغير وإن تضاءل قدره عند الإله مسطرا تصيرا. فجدير بكل عبد أن يحدث توبة لكل ذنب. فالله يوفقه.